وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، هو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه وتعالى هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، أحبتي في الله، مع هذه الحلقة التي نستأنف بها الحديث عن توحيد الخالق جل وعلا، فكما قلت أحبتي في الله، هذه الحلقات حلقات في تعريف الخلق بالحق تبارك وتعالى، وهو أعظم باب من أبواب التوحيد، أن تعرف الله عز وجل. ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة التي نستأنف بها الحديث عن قضايا الإعجاز في خلق جلد الإنسان، هذا العضو الهام الذي يكسو جسمك فيعطيه هذه الصورة الجميلة. والله عز وجل جميل يحب الجمال. وتصور أخي الحبيب إنسانا قد سرخ جلده، عياذا بالله من هذا، كيف يكون قبح هذا المنظر؟ هكذا تصور الآيات التي نحن بصددها في هذه الحلقة المباركة، مشهد إنسان مسلوخ الجلد. هكذا قال الحق تبارك وتعالى في شأن الذين رفضوا الحق، رفضوا تعاليم السماء، عاندوا منهج الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. طبعا وقف على أنفسهم ده وقف معيب، أعيد الآية مرة أخرى. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أقول يعني دائما إن القرآن سهل ميسر، يفسر بعضه بعضا. الآيات التي بين أيدينا الآن من الآيات الميسرة للذكر. قال الحق تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل في هذه الآيات يصف الإنسان المعاند المتبع لهواه، لأن المقابلة هنا أحبتي في الله بين المنقاد للحق وبين المتبع لهواه، وأنت إما أن تكون منقادا مستسلما للحق متبعا لوحي الله عز وجل وسنة الحبيب، وإما أن تكون متبعا لهواه، لا ثالث لهذين الفرضين، فافهم وتأبر وتأمل وانتبه، لا ثالث لهذين الفرضين. إما أن يستسلم الناس لهدي الله وهدي رسوله استسلاما فطريا غريزيا، فالله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وإما أن يرفضوا فيتبعون أهواءهم بغير علم. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لماذا أضله الله؟ أضله الله لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا الإنسان مسلوخ الجلد، وفي هذا إعجاز أرجو أحبتي في الله أن تفرغوا قلوبكم الآن من شواغل الدنيا لكي تتلقوا هذه المعجزة العظيمة التي وردت في كتاب الله عز وجل في آيات سورة الأعراف. شبه الله عز وجل حال أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام أو رفضوا وحي السماء بكلب يلهث. تساءل العلماء عن سر لهاث الكلب، فوجدوا أن الكلب يعني يلهث بمعنى أنها حركات تنفس سريعة وضحلة، حركات تنفس سريعة وضحلة، يأخذ الكلب فيها الهواء ويزفره بشكل مستمر. الإبهار هنا أحبتي في الله أن العلماء اكتشفوا أن الكلب يلهث وهو ما زال جنينا في بطن أمه، وده طبعا إعجاز قرآني عجيب أعرضه على العالم كله الآن، أن الله عز وجل قد تحدث عن صفة من صفات الكلب وهو ما زال جنينا في بطن أمه. أدرك العلماء هذا السر بالأبحاث، وجدوا أن الكلب يبدأ لهاثه وهو ما زال جنينا في بطن أمه، ويستمر وهذا اللهاث مع الكلب حتى يموت، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن زجرته يلهث، إن تركته لم يهتدي، هكذا الكافر. اللهاث في الكلب كحقائق علمية، قبل أن يعني نرجع إلى معاني المفسرين العظام للقرآن الكريم وندرك هذا الإعجاز في كتاب الله عز وجل، اللهاث هو الأنفاس السريعة المتلاحقة بالتعبير الطبي، لأن طبعا أطباء بيسمعون الآن، هو الشالو رابيد بريذنج. الشالو رابيد بريذنج يعني التنفس السريع الضحل، تنفس سريع ضحل، ليس تنفسا بطيئا اللي هو 16 مرة في الدقيقة زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ويملأ الرئتين، يعني تنفس عميق، لا. اللهاث هو كلب يتنفس بسرعة وضحالة، فلا يدخل الهواء كله، لا يدخل الهواء كله إلى رئتي الكلب. ده إعجاز طبعا، لأن هذا اللهاث لا يكاد يفارق الكلب لحظة من ليل أو نهار. طبعا هذا اللهاث للكلب يحقق تزويد جسم الكلب بالأكسجين، نمرة 2 ضبط كمية الماء والحرارة داخل جسم الكلب، وتهوية الكلب باستمرار. لماذا؟ الكلب ما فيش فيه غدد عرقية، وطبعا ده من الإعجاز في كتاب الله عز وجل، لا يوجد في الكلب غدد عرقية إلا في باطن قدميه فقط، ويغطي الكلب شعر كثيف يزيد من ارتفاع درجة الحرارة داخل جسم الكلب، وباطن قدمي الكلب يحمل عددا من الغدد العرقية لا تكفي لكي يفرز عرق يخفف من درجة حرارة الجسم. أرجو أن تتابعني في هذه الحقائق العلمية، لأني سأصل بعدها مباشرة بمشيئة الله عز وجل إلى المقارنة بين جلد الإنسان الذي كرمه الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، والممتلئ هذا الجسم أو هذا الجلد المغطي للجسم ممتلئ بآلاف الآلاف من الغدد العرقية التي ترطب درجة حرارة جسده دون أن يضطر إلى هذا اللهاث. ولكن المضطر إلى أن يلهث هو البعيد عن منهج الله عز وجل. اللهاث يؤدي إلى تبريد الجسم كما قلت وخفض درجة حرارته، يساعد على هذا أيضا على تبريد درجة حرارة جسم الكلب هو أن يلحس الكلب أطرافه فيبللها ويبلل الأجزاء التي يصل إليها لسانه. هذا التبليل أو هذا الترطيب يتبخر الماء من هذا اللعاب فيساعد على تبريد درجة حرارة جسم الكلب. من بديع صنع الخالق جل وعلا، ربنا سبحانه وتعالى أحبتي في الله لم يخلق الإنسان فقط، لما خلق معه أنواع من الأحياء ربما لا نستطيع الآن لها حصرا، أحياء من ضمن الأحياء الحيوانات والأسماك والأنهار والبحار المليئة بخلق الله عز وجل. ولذلك من توحيد الخالق جل وعلا ومن تعريف الخلق بالحق تبارك وتعالى أن نتحدث عن بديع صنع الله عز وجل في هذه المخلوقات. لهذا الكلب لا يؤثر إلا على مقدمات الجهاز التنفسي فقط، لا يصل الهواء بكامله إلى الرئتين فتنتفخ الرئتان بالهواء كما يحدث في الإنسان، ولكنه يؤثر فقط على مقدمات الجهاز التنفسي. لو كان هذا اللهاث للكلب يصل بالهواء إلى رئتيه، وأرجو أن تفهم هذه المعلومة العلمية، لا فقد الكلب كمية من ثاني أكسيد الكربون كبيرة جدا، يحصل له اللي بيحصل للمريض اللي بيتنفس بسرعة وضيق في التنفس فيصاب بما يسمى بالقلة. قلة ديت بالتعبير الإنجليزي respiratory alkalosis. احنا هنا الانسان لما بيتنفس الهواء بياخد الشهيق فيه اكسجين، طبعا هذه معلومة بسيطة جدا الكل عارفها، حينما يتنفس الانسان شهيقا ياخذ الاكسجين فيصفر ثاني اكسيد الكربون في عملية دقيقة ومحسوبة جدا سنتحدث عنها بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل عند حديثنا او حال حديثنا عن الإعجاز في الجهاز التنفسي، ولكننا نستدعي هذه المعلومة الآن. إنسان بياخذ الأكسجين بيطرد ثاني أكسيد الكربون، وكمية الأكسجين اللي في الجو حوالينا وكمية ثاني أكسيد الكربون محسوبة بميزان دقيق، ميزان يذهل العقول. ولو اختلت هذه النسبة التي قدرها الحق تبارك وتعالى في الجو، يعني كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى اللي في الجو مضبوطة بملايين الموافقات بين الإنسان والنبات والحيوان، فهذا كله خلق الرحمن جل وعلا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إنه الميزان الذي انضبطت به كمية هذه الغازات في البيئة. تصور هذه البيئة الآن مثلا مليئة بقدر أكبر من ثاني أكسيد الكربون الذي قدره الحق تبارك وتعالى، أصيبت أجسادنا حينئذ بتسمم، تسمم الكربوني. أما هذه النسبة محسوبة أن تأخذ الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون، في عملية في منتهى الإعجاز وفي منتهى الإبهار. الكلب أعزكم الله، الكلب يأخذ هذا القدر فلا يدخل الهواء بكامله إلى الرئتين، ده إعجاز في الخلق. لأن لو الكلب في لهاثه أو في أخذه الأكسجين وطرده ثاني أكسيد الكربون قد وصل هذا الهواء بكامله وفي هذه الحركات السريعة المتلاحقة لمات الكلب على الفور. ولكن الحكيم جل وعلا وبديع السماوات والأرض جل وعلا والخالق جل وعلا والخبير جل وعلا والعليم جل وعلا، هذه كلها عطاءات أسماء الله الحسنى، قدر هذا التقدير المعجز في هذه المخلوقات. من إحكام الخلق أيضا في بناء جسم الكلب، طبعا أنا يعني أكثر من لفظ الكلب أنه ذكر في آية قرآنية، فمثله كمثل الكلب، ويعني سأبين بمشيئة الله عز وجل كيف يربط الله عز وجل ويمثل هذا التمثيل المبدع بين الكافر وبين الكلب الذي يلهث. طبعا الكلب عملية اللهاث عنده تتم بأقل قدر ممكن من حركة العضلات، لأن لو أرهقت عضلاته في هذا اللهاث الذي يتم منذ يكون جنينا في رحم أمه الكلبة حتى يموت لأصيبت هذه العضلات بإنهاك كبير. تبارك الله أرحم الراحمين وأحسن الخالقين. الكلب له أصوات عدة، وطبعا غير اللهاث، اللهاث صوت من أصوات الكلاب، ولكن الكلب له أصوات عدة، وأنا أذكر هذه الأصوات رغبة في إبراز ثراء اللغة العربية. يعني الكلب له نباح وله عواء وله همهمات وله أنين وله هبهبة، الهبهبة خلاف النباح، وله زمجرة، كلها أصوات تمثل لغة، لغة في مملكة الكلاب لغة. طبعا الكلب كرم في سورة الكهف حينما صاحب الصالحين من الذين لجأوا إلى الغار أو إلى الكهف فجاء ذكره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فالكلب كرم بصحبته للصالحين. ولكنه هنا في مثل بديع آخر نذكره أيضا في سورة الأعراف. طبعا الأصوات اللي قلتها للنباح والعواء والهمهمات والأنين والهبهبة والزمجرة كلها لغة، يعني هو ينبح في لغة يفهمها غيره في مملكته، وهو يعوي وهو يهمهم وهو يئن وهو يهبهب وهو يزمجر، كلها لغة طبعا كلغة البشر تماما، والتي هي آية من آيات الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هنترك يعني جلد الكلب الذي لا يعرق، لأنه ما فيش فيه غدد عرقية، الغدد العرقية في باطن قدمي الكلب، ولذلك يضطر إلى اللهاث، فكلمة اللهاث تمثل إعجازا قرآنيا، لأنه بهذا اللهاث يؤدي وظيفة العرق في غيره من الكائنات الأخرى، لأن العرق بيرطب جسم الكائن الحي فتنخفض درجة حرارته. يعوض الكلب بقدرة الله عز وجل هذه العملية العرقية إن صح التعبير في جلد الإنسان، يعوضها بهذا اللهاث فيخرج كمية من بخار المية تحمل حرارة زائدة خارجة عن جسم الكلب. فنيجي لجلد الإنسان ونشوف يعني كيف يعرق ولماذا، عشان ننتقل من إعجاز في خلق الكلب إلى إعجاز في خلق الإنسان، ثم مقارنة بين إنسان مسلوق الجلد وبين الكلب. لأن الإعجاز هنا أن الإنسان مسلوق الجلد هو كلب بالضبط، لأن الكلب لا يحمل غددا عرقية، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في إعجاز قرآني مبهر فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. الجسم الإنساني في عمليات بالملايين لا يحصيها إلا الله عز وجل في كل أعضاء الجسد، عمليات في القلب، عمليات فسيولوجية في الكبد، عمليات فسيولوجية في الطحال، عمليات فسيولوجية في الكلى، عمليات في المخ. هذه العمليات تنتج في أثناء عملها. يعني حينما أتحدث عن جسم الإنسان أحتاج إلى يعني نعم بلا مبالغة ملايين الحلقات، كيف يعمل الكبد، كيف يعمل الطحال، كيف يعمل تعمل الكلى، كيف يعمل تعمل الأمعاء، المخ بتنتج في أثناء هذا العمل الذي يتم فيك أخي الحبيب وأنت نائم، ويتم فيك وأنت غافل، ويتم فيك أيضا وأنت تعصى الله عز وجل، يتم وأنت لا تدري عن دقات قلبك شيئا، وأنت لا تستطيع أن تنظم حركة أمعائك، وأنت لا تستطيع أن تنظم حركة إخراج البول من جسدك، وأنت لا تستطيع ولا يستطيع أطباء العالم كله أن ينظموا هذه الآلاف المؤلفة أو الملايين المملينة من العمليات التي تتم بداخل الكبد، من تخزين ومن أكسدة ومن تخلص من سموم ومن بروتينات و و و هذه العمليات الحيوية بتنتج حرارة، ينتج عنها حرارة. لو لم يتخلص الجسم من الزائد من هذه الحرارة بعملية في منتهى الروعة والإبداع لارتفعت درجة حرارة الجسم، وحينما ترتفع هذه الدرجة من حرارة الجسم تصيب هذه الخلايا بالأعطال وبالخلل. هذه الخلايا مضبوطة على درجة حرارة 37 درجة مئوية، دي درجة حرارة الجسم العادي، ولكن الدرجة دي فيها استطراق. يعني ايه فيها استطراق؟ يعني حرارة العين كده؟ لا. حرارة اللي في داخل الكبد كده؟ لا. ارجو ان تتأمل هذا اخي الحبيب. درجة حرارة الجسم اللي كل عارفها واحنا في ابتدائي عارفين درجة حرارة الجسم العادية 37 درجة مئوية. في العين لو العين درجة حرارتها 37 درجة مئوية لانصهرت. لو درجة الحرارة داخل الكبد 37 ما يعملش عملياته الحيوية، وذلك درجة الحرارة داخل الكبد ربما توصل 40 أو أكتر. درجة الحرارة داخل العين تنزل خالص، تبقى 25 أو 23 لكي تناسب عمل العين، وهكذا. وهذا دليل على إحكام الخلق وعلى إبداع الخالق في هذا الخلق. الله عز وجل لم يخلق الإنسان ثم تركه، وهذه على فكرة عقيدة بعض الملاحدة، عقيدة بعض الملاحدة، عقيدة الساعة السويسرية. يعني ايه الساعة السويسرية؟ قصة لا ليست طريفة. يعني بعض الملاحدة يعتنقون عقيدة الساعة السويسرية. ما معنى عقيدة الساعة السويسرية؟ معنى عقيدة الساعة السويسرية أن الصانع الذي صنع الساعة في سويسرا، أنا بقول السويسرية لأنها مشهورة بالساعات، يعني الصانع الذي صنع الساعة في سويسرا يعني أحكم صنعها ثم صدرها إلى بلاد الغرب أو الشرق أو أي بلد أخرى وتركها تعمل بدون إشراف منه أو بدون متابعة منه، لأنها يعني صنعها وصنع فيها كل التقنيات التي يمكن أن تتم عملها مدة من الزمن، طالت أم قصرت. دي عقيدة يقولون إن الله خلق الخلق وتركه. كلا أخي الحبيب، إن الله عز وجل من معاني اسمه القيوم أنه قيوم في كل لحظة على كل خلقه، وأرجو أن تستوعب هذا المعنى أخي الحبيب. قيوم يعني لا يغفل ساعة من ليل أو نهار، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. واسم الحي القيوم واسم الله القيوم متضمن لكل صفات الكمال للأفعال، واسم الله الحي متضمن لكل صفات الكمال للذات. قيوم معناه أنه لم يخلق الإنسان ثم ترك، أو يخلق الكلب ثم ترك، أو خلق الذبابة حتى وتركها، أو خلق النبات وترك إطلاقا. إن اسم الله القيوم أخي الحبيب معناه أنه قائم قيوم على كل خلية من 100 تريليون خلية في جسدك في كل لحظة. إن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، على مستوى السماوات والأرض وعلى مستواك قيوم في كل لحظة على كل خلية. قلت إن من قيوميته أن جعل درجة حرارة العين مش 37 درجة مئوية، وإلا انصهرت، ولم يجعل درجة حرارة الكبد 37، لا، وإلا لتعطلت وظائفه. وإنما هذه درجة الحرارة 37 درجة حرارة الدم اللي هو بيسير في جسد الإنسان. إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم نتيجة للنشاط الزائد للخلايا ومع بذل الجهد والنشاط العضلي للإنسان أو ارتفاع درجة حرارة الجو، لابد من جهاز معجز لتنظيم درجة الحرارة. سبحان الله، سبحانك يا ربنا، والله لا تقال إلا لك. على طول بتتولد حرارة قلت، فتنشط غدد تفرز العرق. من الذي علم هذه الغدد أن درجة الحرارة قد ارتفعت حتى تنتج هذا العرق الذي يتبخر فتنخفض درجة حرارة الجسم؟ طبعا قيامها بهذه المهمات بلا وعي منها وعقل يشي بقدرة الله عز وجل التي لا نهاية لها. ولا بد أن توقن أخي الحبيب إن مش العرق بس الذي يخفض درجة الحرارة، ده جهاز كامل في جسدك. هذا الجهاز وهبه الله عز وجل للإنسان ويسمى يعني المايسترو أو المسيطر أو العقل المدبر له الذي يدبره الله عز وجل، جهاز ذاتي بالمخ. الأطباء بيعرفوه باسم الهايبوثالاموس، وفي اللغة العربية تحت المهاد، يعني لغة عربية أو ترجمة عربية لهذا الجهاز المعجز اللي في المخ اللي بينظم درجة حرارة الجسم، اللي هقوله دلوقتي وهنشوف ازاي بنظم حرارة الجسم. وهو هتغيب عني لحظة واحدة لان ما زلت بتكلم عن العلاقة بين جسم الانسان او جلد الانسان وبين جلد الكلب. هذا الهايبوثالاموس، هذا تحت المهاد، ينظم حرارة الجسم الانساني عند معدل ثابت 37 درجة مئوية زي ما قلت. وهذا المركز يتحكم في الجهاز العصبي اللا ارادي، يعني الهايبوثالاموس بيتحكم في الجهاز، في جهاز عصبي إرادي وجهاز عصبي لا إرادي. اللا إرادي اللي هو أوتونوميك، لا إرادي يعني لا يعمل بإرادة الإنسان وإنما بإرادة الملك الديان، هكذا فهمي له. لا إرادي نسبة للإنسان، هو كده اسمه بالإنجليزي، جهاز عصبي داخل جسدك اسمه جهاز عصبي لا إرادي، يعني لا إرادي منك، لا إرادة لك عليه، وإنما بإرادة الملك الديان القيوم الذي يقوم على عمله. هذا جهاز مشهور جدا في الطب والكل عارفه، أوتونوميك نيرفس سيستم، يعني جهاز عصبي لا إرادي، نظم دقات القلب، ينظم حركة الأمعاء، العضلات الملساء، غيرها كثير من عمليات كثيرة تتم دون وعي منك ولا إدراك ودون إرادة. هو اسمه كده لا إرادي. طيب هو طبعا هيجيب هو يعني يتعرض على الشاشة التمثيل الغذائي، أنا هعرض السلايد ده، يعني يا ريت تقراه معايا كده ونتأمله. الكلام سهل يعني، هو مش علم يعني جامد قوي. التمثيل الغذائي بيحصل عنه ايه اللي احنا قلت، العمليات الحيوية كبيرة بينتج حرارة. طيب هذه الحرارة بترفع درجة حرارة الدم، الدم بيسخن. الدم اللي بيسخن ده بيمر على ايه؟ بيمر على مركز تنظيم الحراره بالمخ اللي هو الهايبوثالامس، اللي هو عباره عن انه ايه اللي تحت المهاد. ما هو الدم لما بيسخن بيمر على جميع انحاء الجسم. ما هو الدم ده شبكه، طبعا ربنا يعيننا ونتكلم عن الدم برضه. الدم ده لكل اعضاء الجسم، لذلك الانيميا لما بتيجي بتاثر على جميع اعضاء الجسم. طب حراره الدم لما بتعلى بيمر على مركز تنظيم المخ، الحراره في المخ. طيب لما الدم بيمر على مركز تنظيم الحراره بالمخ، مركز تنظيم الحراره بالمخ يعرف ان فيه سخونيه، يعني فيه الدم سخن، يعرف سبحانك ولا تقال الا لك، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يبعت اشارات هشوفها دلوقتي. خلي بالك، تاني حاجه بترفع درجه الحراره ايه؟ ارتفاع درجة الحرارة الجو المحيط بالجسم، زي الحرارة اللي كانت منتشرة اللي كانت موجودة في اليومين الثلاثة اللي فاتوا، لما وصلت حرارة 40 41 38 39 والناس يعني تكاد تخلع ملابسها من شدة الحر. طيب يبقى في ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط، وفي درجة حرارة التمثيل الغذائي، كل ده بيسخن درجة حرارة الايه؟ الدم. فيبتدي الجهاز المسؤول او المركز المسؤول عن تنظيم درجة الحرارة يبتدي يبعت اشارات. انت بتشوف الاشارات دي اشارات فيسيولوجية مذكورة في الكتب، فينبه الخلايا العصبية بالجلد، ينبه الخلايا العصبية بالجلد. ارجو ان اكون مبسطا للمعلومة، واسأل الله تبارك وتعالى ان يعينني عليها. في خلايا عصبيه في المخ اتكلمت عنها في حلقه الجلد اللي فاتت، يبتدي ينبهها فتبتدي ترسل اشارات عصبيه الى مركز تنظيم الحراره. يعني الحراره اللي بتيجي على الجسم، على جسمنا ده، هذه الحراره تبتدي تنبه الخلايا العصبيه بالمخ، الخلايا العصبيه من المخ ترسل اشارات عصبيه لمركز تنظيم الحراره بالمخ. يبقى مركز تنظيم الحراره في المخ اللي احنا يعني ممكن نتواضع على تسميته مثلا بالثيرموستات، بيتلقى اشارات من حاجتين، من الدم السخن اللي بيمر عليه نتيجة التمثيل الغذائي، ومن من الخلايا العصبية لما رجعت في الجلد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو. بسبب هذين العاملين، انت بتقرا معايا طبعا، يقوم هذا المركز الحيوي بالمخ عن طريق الجهاز العصبي اللا ارادي السم بتاوي اللي هو الود، يعني يعمل ايه؟ نجيب الشريحة اللي بعدها يا استاذ محمد، الشريحة اللي بعدها تتسع شرايين الجلد. يبقى دلوقتي المركز اللي موجود في المخ يبعت اشارات بتتسع شرايين الجلد، ويزداد دوران الدم فيسخن الجلد. مع وجود تيار هواء بيفقد الجلد الحرارة، وهكذا الى ان يعود الدم الى حرارته العادية وتنخفض درجة حرارة الجسم. تستجيب الغدد العرقية بزيادة افراز العرق، انت بتقرا معايا طبعا، يبقى بتتسع شرايين الجلد وبيزداد افراز العرق. العرق ده نعمة كبيرة جدا. المعروف ان تبخر العرق يؤدي الى تبريد الجلد، والواضح هنا ببساطة ان عملية التبريد الفسيولوجية اعتمدت على دوران الدم الساخن بالجلد والتبخير في وجود تيار هواء. طيب الشريحة اللي بعدها هتتكلم عن لما الجسم يبرد، الشريحة اللي بعدها عند فرط، لا في شريحة بعدها عند فرط نقص الحرارة. طيب انا اتكلم عليها هنا. لما يحصل فيه بقى برودة شديدة في الجو تعمل آليات اخرى، يعني في حالة الحرارة في آليات بتشتغل، وفي حالة البرودة الشديدة في آليات أخرى بتشتغل عشان تحافظ على درجة حرارة الجسم وإلا يموت الإنسان. فتنخفض في الجلد الأوعية الدموية، بدل ما تتسع في حالة الحرارة الشديدة هنا بتنخفض فتضيق، فيقل تعريض الدم لمزيد من فقد الحرارة. انت فاهم القصة ماشية ازاي؟ عند فرط نقص الحرارة بتعمل آليات أخرى للمحافظة على الحرارة ورفعها، تنقبض في الجلد الأوعية الدموية. يا سلام، سبحانك يا رب. أثناء السخونية الشديدة في الجو فكروني أن نتكلم عن أو أرجو أن يذكرني الله عز وجل أن أتحدث عن حر يوم القيامة. عند فرض نقص الحرارة بتنقبض الأوعية الدموية في الجلد عشان ما تفقدش كمية حرارة، وفي نفس الوقت بترتجف العضلات الإرادية. إيه العضلات الإرادية اللي أنا بحركها الوقت دي؟ حركات إيه؟ إرادية، كده إرادية، والمشي إرادي بإرادتك يعني، إنما في جهاز عصبي لا إرادي داخل جسمك اللي هو بينظم آلاف العمليات الحيوية، إنما الجهاز العضلي الإرادي اللي أنا بعمله الوقت ده ساعة خفض درجة الحرارة في الجو يبتدي يشتغل فيرتجف القشعريرة. تعرف القشعريرة الجلدية دي بتحصل ليه؟ علشان تزود العمليات الحيوية داخل العضلات فترفع درجة حرارتها. سبحانك يا رب. نعرض الصورة بقى اللي انت عرضتها دلوقتي، اللي هي الصورة ديت ببساطة شديدة بتبين الفرق بين جلد الانسان وجلد الكلب. جلد الانسان تأمل كده، تعرف الغدد العرقية الخضراء اللي معمولة بالاخضر على اليمين ديت، يحتوي جلد الانسان على غدد عرقية اختص بتنظيم درجة حرارة الجسم. خلاص، تيجي بقى لجلد الكلب اللي هي الناحية التانية، مفيش فيه غدد عرقية، ده فيه غدد ترطيبية زي ما قولي الوقت بترطب جلد الكلب وتميز رائحته. اذا مفيش غدد عرقية في جلد، ده اعجاز علمي طبعا، اعجاز علمي. جلد الانسان هو فيه غدد عرقية، جلد الكلب مفيش فيه غدد عرقية. الصورة اللي بعدها جزاك الله خيرا، الغدد العرقية داخل جسم الانسان، الغدد بتنتج العرق، هي الصورة قدامك وجزاك الله خيرا. شاهد ان في جلد الانسان مجهريا يعني بالميكروسكوب في غدد عرقية بتختص بتنظيم درجة الحرارة زي ما قلنا، زي ما اتكلمنا عن تنظيم درجة الحرارة. لا يوجد منها في جلد الكلب سوى القليل في اقدامي كما قلت في بداية الحلقة، وتوجد بدلا منها في الكلب غدد اسمها غدد ابوكراين سويت جلانس. ابوكراين دي غدد ترطيبية بس بترطب جلد الكلب وتميز رائحة الكلب. يعني ايه تميز رائحة الكلب؟ يعني في الليل الكلب رائحة، وللقطة رائحة، وللحمار رائحة، وللبقرة رائحة، وللجاموسة رائحة، البقرة اللي هي بتعبد من دون الله بيعبدها 200 مليون واحد الوقت، وللجاموسة رائحة، كل المخلوقات فيها رائحة. وعلى فكرة ده من الإعجاز انك تعرف ان هذه الرائحة تمثل بصمة وراثية. يعني ريحة الانسان تمثل عنده بصمة، لا تتفق رائحة انسان مع اخر، رائحة عرق انسان مع اخر من 7 مليار بشر الذين يسكنون الارض الان. بصمة لرائحة الانسان، وبصمة لرائحة الكلب، وبصمة، وتبارك الله الخلاق، الخلاق كثير الخلق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله لو امضينا عمرنا كله نقول سبحان الله سبحان الله، ما عبدنا الله حق عبادته. لا يوجد الكلب إذن غدد عرق الانسان، وإنما يماثله فحسب بسلخ جلد الإنسان. ما هو أنا عايزك توصل للمعنى بسرعة، عايزك توصل للمعنى بسرعة. الكلب له جلد ليس فيه غدد عرقية زي ما شفت الوقت. طيب يماثله في الإنسان إيه؟ بالعقل كده إنسان مسلوخ جلده، ما هو فيش في غدد عرقية، وهو ده الإعجاز في الآية. يعني أعيد مرة أخرى، جلد الكلب ليس فيه غدد عرقية يساوي، جلد الكلب ده يساوي إنسان بلا جلد. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله الله على القرآن، الله على إعجاز القرآن، الله على عظمة القرآن، الله على إبداع هذه الآيات. وسبحان منزله جل وعلا، والله لا يقوله إلا الله، والله هذا الكلام كلام الخالق جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو، نشهدك يا رب أن هذا كلامك وليس كلام بشر. أي والله، أي والله، فمثله كمثل الكلب، مثل الذي انسلخ عن آيات الله كمثل إنسان مسلوق جلده، الغطاء الواقي لك غطاء الإيمان، الغطاء الذي يقيك هو غطاء الإيمان، فتعرى باطنك فأصبحت أعزك الله كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أقرأ: كشفت المجاهر مغزى التشبيه في كتاب الله عز وجل، فبفقد الإنسان لجلده الواقي تجسيدا لفقده الإيمان، اسمع الآيات، اسمع الكلام العظيم ده، بفقد الإنسان لجلده الواقي تجسيدا لفقده الإيمان وإبطاله التفكير الواعي، العقل اللي اتبع هواه عمل ايه؟ لغى عقله واتبع هواه، خلي بالك من الكلام لانه كله اعجاز في الآية، اللي اتبع هواه عمل ايه؟ اللي اتبع هواه لغى عقله وتفكيره واتبع هواه، افرأيت من اتخذ الهه هواه فهواه قائده فابطل تفكيره الواعي كأنه بلا عقل، فيصبح حينئذ كالكلب تماما الذي يفتقر للعرق، كما قلت جلد الكلب يبقى زيه بالضبط إنسان مسلوق الجلد، ولا يملك إلا اللهاث، اللي هو مين؟ الإنسان الكافر أو المنافق، طول عمره في تعب مستمر وفي أرق وفي قلق وفي لهاث دائم لكي يصل إلى لا شيء، فضلا عن كونه حيوانا بلا عقل وبلا إدراك وبلا تكريم من الله عز وجل. لم يقل الله عز وجل، واسمع إلى هذه اللطيفة القرآنية، لم يقل الحق تبارك وتعالى فمثله كالكلب، ده إعجاز لغوي بقى، لم يقل الحق تبارك وتعالى فمثله كالكلب، لا، فمثله كمثل الكلب، وذلك لكي يباعد الله عز وجل بين الكلب الذي يوحد الله بيقين ويسبحه بيقين ويؤدي وظيفته في الكون على وفق ما خلقه الله من أجله، الكلب طبعا، ويفرق بينه وبين الكافر الذي وقف أمام فطرته وأمام عقله واتبع هواه، طبعا ده إبداع، إعجاز لغوي، أن يقول الحق تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب يعني مثل في هذا مثل الكافر الذي آتاه الله الآيات فانسلخ من الآيات، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية ديت الإعجاز فيها أن الشيطان يغرى بالإنسان الفاقد لجلده الواقي ألا وهو الإيمان فيتعرى، حينئذ يصبح هدفا للشيطان، يبقى بقى واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حينما انسلخ منها أغرى الشيطان، وطالما أنت محصن بحصن الإيمان وبالجلد الواقي لك اللي هو الجلد الإيماني، طالما أنت محصن فأنت في مأمن من الشيطان، فإذا تعريت من كساء الإيمان أغريت الشيطان، كما يغرى الأسد بفريسته حينما يراها منبطحة على الأرض، اسمع، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لأنه في نهاية الآيات من يهدي الله فهو المهتدي، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، طالما هو بإرادته أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فأغرى الشيطان بمهاجمته كما يغرى الأسد بمهاجمة فريسته حينما تنبطح على الأرض. تصوير بديع، تصوير عظيم معجز. إغواء الشيطان، إغراء الشيطان بفريسته كإغواء الأسد بفريسته، واسمع إلى الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل، فمثله كمثل الكلب مش كالكلب، لأنه كالكلب لا، الكلب أفضل طبعا. ليه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك الأنعام خلقت على الفطرة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن الأنعام والكلاب والحيوانات والنباتات والسماوات والأرض والأنهار والجبال والبحار كلها تسبح الخالق جل وعلا، فليس لائقا أبدا أن يشبه هذا الكافر الذي انسلق عن آيات الله بالكلب، لأن الكلب بيقين أفضل منه. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية. هذا الإعجاز أن يقول الحق تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. تقريبا انتهى وقت الحلقة كما أشاروا علي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، ولم يتبقى إلا الدعاء، وإن شاء الله لسه في الجلد هنتكلم عن قشعريرة الجلد أو العضلة الناصبة للشعرة في إعجاز أيضا قرآني فريد. لم يتبقى إلا أن ندعو الله عز وجل بأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أدعو الله في استغاثة ضارعة، لأن الله عز وجل قد توعدنا، نعم وعيد، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فنحن بدعائنا نتذلل إلى الله عز وجل ونفتقر إلى الله عز وجل. اللهم إنا نبرأ من الثقة، اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا منك، ومن السؤال إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك. تتابع برك واتصل خيرك. سبحانك 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 لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، ولا تفتنا عند الموت. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا يا مولانا على التوحيد والسنة، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رب السماوات والأرض رب لنا أولادنا، واهد لنا زوجاتنا، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، واملأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. اللهم اغفر لنا ما مضى وعافنا فيما بقى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وآخر العوانة. أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر لنا الله البقاء واللقاء، حول حلقة جديدة أيضا في إعجاز هذا العضو الهام والخطير في جسم الإنسان ألا وهو الجلد. وإلى أن نلقاكم، نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.